عن 3 أسرى إسرائيليين مقابل إفراج الاحتلال عن 183 أسيرا فلسطينيا. الجيش الإسرائيلي ينسحب من معبر رفح وانتظار فتح المعبر للسماح بخروج المرضى والجرحى من قطاع غزة. جيش الاحتلال يواصل اقتحاماته بالضفة الغربية ويخلف دمارا لممتلكات الفلسطينيين ونزوح عشرات العائلات من مناطقهم. إلى التفاصيل، شهد قطاع غزة صباح اليوم عملية الإفراج عن 3 أسرى إسرائيليين مقابل إفراج الاحتلال عن 183 من الأسرى الفلسطينيين في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. وجرت مراسم تسليم الأسرى الإسرائيليين 3، من بينهم واحد يحمل الجنسية الأمريكية أيضا، وسط حضور شعبي حاشد في موقعي تسليم الأسرى في خان يونس جنوب قطاع غزة وميناء غزة شمال القطاع. وجرت مراسم تسليم الأسيرين عفر كالديرون وياردن بيباس في خان يونس، بينما اعتلى عناصر كتائب القسام منصة التسليم وتم نقلهما إلى نقطة التسليم في عملية رمزية على متن سيارة اغتنمها عناصر القسام خلال عملية الطوفان الأقصى. حول عملية تسليم الدفعة الرابعة من الأسرى الإسرائيليين للصليب الأحمر الدولي، نتابع ما أفاد به الإعلامي محمد البلبيسي من مكان التسليم.
انتهت عملية التبادل بشكل كامل من منطقة ميناء غزة. تمكنت المقاومة الفلسطينية بتسليم الأسير الثالث للمرحلة الرابعة من عملية التسليم والتسلم بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي. الصليب الأحمر استلم الأسير سيغال من مدينة غزة، تحديدا من منطقة الميناء، وتوجه به إلى منطقة رعيم المقابلة إلى المناطق الحدودية لقطاع غزة لتسليمه إلى الاحتلال. سبق ذلك عملية تسليم لاثنين من الأسرى من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، تم تسليمهم أيضا إلى الصليب الأحمر وأيضا وصلوا إلى الاحتلال الإسرائيلي. كتائب القسام في بيان لها قالت التزاما إلى ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين برعاية الوساطاء المصري والقطري، تم تسليم الدفعة الرابعة بنجاح من 3 أسرى يتبعون للاحتلال الإسرائيلي تسلمهم الصليب الأحمر. ولكن اللافت هنا بظهور عدد من قيادات المقاومة الفلسطينية في عملية التسليم، من قال الاحتلال الإسرائيلي بأنه تمكن من تصفيتهم خلال الحرب التي استمرت 15 شهرا على غزة، وبالإضافة تواجد كثيف لعناصر كتائب القسام، عناصر النخبة، وحدة الظل، وأيضا كتائب متعددة من المناطق ككتيبة الشاطئ والشجاعية والزيتون، كلهم تواجدوا هنا في المدينة وأيضا في أقصى جنوب قطاع غزة في خان يونس. المرة الثانية على التوالي تستخدم كتائب القسام آلية جديدة، وهي التسليم في مكانين منفصلين في الشمال حيث أنا أتواجد والجنوب خان يونس ورفح، في رسالة واضحة بأن المقاومة الفلسطينية تريد أن توضح وتؤكد للاحتلال بأن الحاجز والفاصل بين الشمال والجنوب لا يمنع المقاومة الفلسطينية باتباع السياسة والبروتوكول المنظم لتسليم الأسرى، وأن كل المناطق في قطاع غزة هي مناطق للمقاومة، ولم يستطيع الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء وجود المقاومة. العدد الكبير من عناصر القسام وهم يرتدون الزي المناسب وأيضا الزي العسكري الرسمي للكتائب له رسائل كبيرة بأن المقاومة هي الأقوى وهي قوية حتى مع اغتيال القادة. رفعت صور عديد من القادة، من أهمها قائد كتائب القسام محمد الضيف ونائبه مروان عيسى ورافع سلامة ورائد ثابت وعدد من قيادات كتائب القسام المستوى الرفيع الذين استشهدوا خلال الحرب وتم الإعلان عنهم قبل عدة أيام من قبل كتائب القسام.
أكد القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري أن الإعلان الأمريكي المتكرر عن تهجير أهالي غزة بذريعة إعادة بنائها يمثل إصرارا أمريكيا على الشراكة في جريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية بغزة. وقال أبو زهري إن هذه المشاريع السخيفة ليس لها قيمة، مشددا على أن ما فشل الاحتلال في تحقيقه بالقوة لن يحصل عليه بألاعيب سياسية، مضيفا أن الإصرار الأمريكي على مشروع التهجير يمثل وصفة لمزيد من الفوضى والتوتر بالمنطقة. أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن قواتها انسحبت من معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي انتشال بعثته المدنية في المعبر بناء على طلب الفلسطينيين والإسرائيليين. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس إن البعثة الأوروبية ستدعم الموظفين الفلسطينيين على الحدود وتسمح بانتقال أفراد خارج غزة في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل. هذا من المنتظر إعادة فتح معبر رفح، حيث أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة أن أول مجموعة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين ستغادر اليوم إلى مصر عبر هذا المعبر. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مناطق متفرقة من الضفة الغربية التي تشهد تصعيدا مستمرا بعد اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة. واقتحمت قوات الاحتلال مخيمي بلاطة والعين في نابلس ومدينة قلقيلية وبلدة بيت فجار جنوبي بيت لحم ومدينة دورة جنوبي الخليل وبلدة عين قينية شمالي رام الله. كما يواصل جيش الاحتلال عدوانه على جنين ومخيمها وسط تدمير واسع للممتلكات العامة والخاصة، فيما يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيمها مخلفا دمارا كبيرا ما أدى إلى نزوح عشرات العائلات قسرا. وفي مخيم طولكرم يواصل الاحتلال فرض الحصار وداهم منازل الفلسطينيين وحول المباني إلى ثكنات عسكرية إلى جانب هدم وإحراق عدد من المنازل. تعرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا إلى إطلاق نار تبنته مجموعة أطلقت على نفسها اسم المقاومة الشعبية السورية، وذلك في أول حدث من نوعه منذ توغل لقوات الاحتلال عقب سقوط حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد. وأقر جيش الاحتلال أن العملية استهدفت جنوده في الجنوب السوري يوم أمس الجمعة. وقالت إذاعة جيش الاحتلال أن مسلحين فتحوا النار تجاه قوة إسرائيلية بريف القنيطرة في أول حادث من نوعه بعد شهرين من التجول بحرية في سوريا. وتوعدت المقاومة السورية الاحتلال بالمزيد من العمليات والكمائن ضد قواته في الأيام المقبلة. أفادت مصادر أهلية بمحافظة حماة وسط سوريا بأن مجموعة مسلحة ملثمة دخلت قرية أرزة بريف حماة واقتادت عدد من الأهالي وقامت بتصفية 15 منهم قرب نهر العاصي ثم لاذوا بالفرار. ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن عدد الأعمال الانتقامية وعمليات التصفية في محافظات سوريا بلغ نحو 105 عمليات منذ مطلع العام الجاري، وراح ضحيتها 218 شخصا أكثر من نصفهم بسبب الانتماء الطائفي. في ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. المقاومة تفرج عن 3 أسرى إسرائيليين مقابل إفراج الاحتلال عن 183 أسيرا فلسطينيا. الجيش الإسرائيلي ينسحب من معبر رفح وانتظار فتح المعبر للسماح بخروج المرضى والجرحى من قطاع غزة. جيش الاحتلال يواصل اقتحاماته بالضفة الغربية ويخلف دمارا بممتلكات الفلسطينيين ونزوح عشرات العائلات من مناطقهم. شكرا على طيب المتابعة وحسن الإصغاء. السلام عليكم ورحمة الله.
لنا الله في كل حزن وهم، غزاة إن بدمع ودم. لنا الله حجم الآلم، لنا الله. كان الله عند أنين الجرار وفقد الشهيد بساح الكفاح. لنا الله عند أنين الجرار وفقد الشهيد بساح الكفاح. لنا الله في كل وقت وحيد فمن عدم الليل سلام لطفل يتيم بكى لمعتقل صامد ما اشتكى. سلام لطفل يتيم بكى لمعتقل صامد ما اشتكى. لجد رأى نكبة ثانية دروس الثبات لجد رأى نكبة ثانية دروس الثبات بعزم حكى. لنا الله وجوع وقهر الخيام. شهدنا صنوف العذاب السؤام. نزوح وجوع وقهر الخيام. شهدنا صنوف العذاب السؤام. كتبنا بصبر حروف التاريخ وبهتز جفن شعب الكرام. كتبنا بصبر حروف التاريخ وبهتز جفن لشعب الكرام. لنا الله ذكرى عزيز مضى للخلود تناديه أم عسى أن يعود. لذكرى عزيز مضى للخلود تناديه أم عسى أن يعود. سلام لغزة سلام سلام لشعب
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم
Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم أينما كنتم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: غزة وتكريس معادلة التحدي. ماذا عن الصورة التي تعكسها غزة اليوم في ظل عملية تبادل الأسرى؟ ما التداعيات لهذه الصورة على واقع الكياني ومنظومته السياسية؟ وما المعادلة التي أرستها المقاومة على صعيد المواجهة مع الاحتلال وأخضاعه لشروطها؟ غزة وتكريس معادلة التحدي محورنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في لقائنا. في المشهد الفلسطيني أحبتنا الأفاضل، والذي لم يكن يتمناه أحد من الصهاينة وأعضاء حكومة بنيامين نتنياهو، عاد الأسرى الصهاينة ليسيروا تحت بنادق المقاومين الفلسطينيين إلى سيارات الصليب الأحمر الدولي في تطبيق جولة جديدة من عمليات التبادل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. ولم ينفع نتنياهو تأخيره لساعات خروج الأسرى الفلسطينيين من السجون الصهاينة أو السجون الصهيونية في التشويش على مشهد النصر الذي رسمه الفلسطينيون بدماء عشرات الآلاف من أبنائهم وعلى رأسهم القائد محمد الضيف الذي نعته كتائب القسام، فيما نعى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية ثلة من قيادة الحركة في صمود أسطوري غير المعادلات، معادلات ممتدة إلى الضفة الغربية الواقفة بكل عزم تقاوم الاحتلال وتكبده الخسائر.
يا جماهير شعبنا الفلسطيني، أمتنا العربية والإسلامية، أحرار العالم، أبناء حركة المقاومة الإسلامية حماس وأحبابها ومؤيديها، بعد أن حقق شعبنا ومقاومته الباسلة أهدافهم بعون الله ومنته من معركة طوفان الأقصى المجيدة وفي مقدمتها تمرغ أنف هذا الكيان الغاصب في التراب بقوة الله وإسقاط هيبته ككيان لا يهزم وهيبة جيشه كجيش لا يكسر، وأصبحت هزيمة الكيان ممكنة وتحرير فلسطين، كل فلسطين ممكنة. وبعد أن توقفت المعارك وانقشع غبارها وقررت المقاومة أن تعلن بشكل رسمي عن ترجل عدد من القادة الكبار الذين رووا بدمائهم الطاهرة الزكية هذه الأرض لتنبت شجرة العزة والكرامة وتزهر بطولة ونصرة، بعد أن أدوا الأمانة وسلموا الراية مرفوعة لجيل جديد من القادة الصناديد ليستكملوا المسير نحو القدس والأقصى ويعبدوا الطريق للعودة الكبرى، وهي حركتنا المجاهدة المباركة، كما عودتنا وعودت شعبنا أن نكون في طليعة الشهداء ونلتحم مع شعبنا في نفس الخندق ونشاركهم التضحيات، فاختلطت دماء وأشلاء قادتنا مع دماء وأشلاء شعبنا، وإن قادتنا يقدمون أرواحهم رخيصة في سبيل الله مع الجند لا يهبون الموت، مشتبكين مع العدو في الصفوف الأولى على طريق المقاومة من أجل فلسطين حرة أبية. بداية نعزي أنفسنا وشعبنا وكل أمتنا بهذا المصاب الجلل والفقد العظيم. لقد أصابنا الحزن جميعا وتألمنا بوصول الأنباء المتتالية عن ترجل الشهداء القادة الذين عرفناهم وخبرناهم عن قرب ولسنوات طويلة، أمناء على قضيتهم ومصالح شعبهم العليا، خاضوا الملاحم البطولية والتضحيات الأسطورية في سبيل الله مع الآلاف من الكوادر والجنود من كتائب القسام وإخوانهم ورفقاء دربهم من الفصائل المقاومة الأخرى، ومن أجل رفعة دينهم ووطنهم لم يتركوا الراية لتسقط أو للبوصلة أن تنحرف. هذه الكوكبة المباركة من القادة الشهداء التي جادت بدمائها بلا تردد بعد أن أذاقوا العدو الويل والثبور لسنين طويلة، سطروا صفحات من المجد التي سيخلدها التاريخ بأحرف من نور ونار، وسيذكر التاريخ أن أبطال كتائب القسام والمقاومة أركعوا العدو وجاءوا به جاثيا على ركبتيه كما عاهدوا شعبنا، وأوفوا بالعهد وأبروا بالقسم. وها نحن نرى الأسرى الأبطال يتم تحريرهم تباعا، وجنود الاحتلال يخرجون من قطاعنا أذلة صاغرين، تلاحقهم ضربات المقاومين ومحاكم المناصرين لفلسطين وأهلها.
إذن استمعنا إلى جانب من خطاب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية مستمعين الأكارم، ولمزيد من التفاصيل في إطار حديث البرنامج وعنوان لقائنا غزة وتكريس معادلة التحدي، ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور حسن إبراهيم من لبنان. تحية طيبة لكم دكتور حسن، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ألف تحية لكم.
حياكم الله.
سلام عليكم وعلى المجاهدين وعلى المستمعين جميعا.
بارك الله بكم سيدي الكريم، وشكرا لإتاحة الفرصة لنا وحضوركم معنا في هذا اللقاء. ما الصورة التي تعكسها دكتور الله يحفظكم الصورة التي تعكسها غزة اليوم مع عملية تبادل الأسرى، ما الذي تعكسه هذه الصورة على مجمل الحدث الفلسطيني؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية سيدي الكريم، هذا الحدث اليوم هو حدث يمكن أن نأخذه في الناحية الاستراتيجية العميقة، بغض النظر عن صفقة التبادل، بغض النظر عن تحرير الأسرى. هذا ما وعدت به حركة المقاومة الإسلامية وكل فصائل المقاومة في فلسطين المحتلة. أولا تمكنت من تنفيذ ما وعدت به. هذا بحد ذاته قوة لا يستهان بها. يعني حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين، ونحن عندما نقول المقاومة في فلسطين لا نعني فقط فصيلا محددا لكي لا نظلم أحدا، لأن كل الشعب الفلسطيني اليوم سهم. هو في صلب المقاومة ومن رحم هذه المقاومة، لا بل هو المقاومة.
نعم.
يعني المقاومة في فلسطين اليوم أولا أبرت بقسمها، وعدت ووافت، استطاعت إخراج الأسرى المعتقلين، هؤلاء المعتقلين المظلومين في سجون العدو الإسرائيلي كانت آلت على نفسها المقاومة في فلسطين ونفذت. هذا في جانب. في جانب آخر، عندما نقول بأن المقاومة في فلسطين استطاعت المواجهة مع العدو الصهيوني، لنأخذ مدى حجم قدرات المقاومة العسكرية ومدى حجم قدرات العدو الصهيوني العسكرية.
نعم.
يعني حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين وفصائل المقاومة، صحيح أنها تمتلك مخزون من السلاح، تمتلك مخزون من الصواريخ، ولكن لا يقاس أمام القوة العسكرية الصهيونية، أمام القوة العسكرية الأمريكية. يعني اليوم نحن عندما نقيس هذه القوة، ليست فقط القوات العدو الصهيوني هي التي تقاتل، لا بل هناك المد الجوي العسكري الأمريكي. يعني حركة المقاومة في فلسطين تقاتل مباشرة العدو الأمريكي، تقاتل مباشرة العدو البريطاني، تقاتل مباشرة الأعداء العرب، الدول العربية العدوة. بعض الدول، هناك قرأنا التقارير، يعني يلزمها بعض التصديق، بأن هناك من بعض الدول كانوا يدربون طياريهم في قصف مناطق في غزة، إضافة إلى الغطاء الجوي والقبة الحديدية التي صنعتها هذه الدول العربية للعدو الإسرائيلي. يعني بالمحصلة المقاومة في فلسطين كانت تقاتل مجموعة الدول العربية، لا سيما دول الطوق لفلسطين، مجموعة العدد من الدول الأوروبية، القوة الأمريكية مباشرة القوة الصهيونية بكاملها. نعم.
يعني دكتور الآن الاحتلال
فقط بس عفوا خلينا لا تكمل الفكرة بس يعني لو اكتفينا فقط بتحرير الأسرى وفقط ليس بتحرير الأسرى لو فقط بصمود حركات المقاومة في فلسطين لكان هذا انتصار مدون. ولكن بالناحية الأخرى المقاومة عندما استطاعت أن تحرر وعندما استطاعت أن تصمد وعندما استطاعت أن تكبد العدو خسائر وعندما استطاعت أن تفشل أهداف هذا العدو هي كان لها انتصار. العدو الصهيوني اليوم في كل وسائله الإعلامية هو يقر بالهزيمة الاستراتيجية أمام حركة المقاومة في فلسطين. لذلك ما هو اليوم إنجاز أبعد بكثير من أن يكون فقط لتحرير الأسرى والمعتقلين، أبعد بكثير من أن يكون هناك صراع عسكري، أبعد بكثير من أن تقول بأن القوات الصهيونية فشلت فقط في تحقيق عدة أهداف، لا هو أكبر بكثير.
نعم.
بالأمس كان اقتراح نتنياهو تهجير الفلسطينيين إلى الأردن وإلى مصر وما زال يصر عليه. اليوم المقاومة الفلسطينية هي تتحدى هذا القرار. الشعب الفلسطيني يتحدى هذا القرار في الوقت الذي نرى فيه انصياع كامل لهذه الدول العربية. يعني المقاومة في فلسطين باتت أقوى بدرجات من هذه الدول العربية ولو في الحد المعنوي ولو في الحد النفسي، لأن كل ترسانة في الصواريخ والأسلحة في هذه الدول لا تضاهي موقف عنصر مجاهد من المقاومة أو موقف من الشعب الفلسطيني. لا حتى اليوم يعني العدو الصهيوني حاول بكل قوته مدعوم من الخارج بكسر المقاومة الفلسطينية لم يستطع. اليوم نحن سمعنا السفير الصهيوني يقول بأن على مصر أن تنتبه لترسانتها العسكرية. ما حاجة مصر بهذه الترسانة العسكرية؟ يعني عندما طرح ترامب تهجير الفلسطينيين إلى مصر واليوم العدو الصهيوني سفيره يطرح مسألة تسلح مصر والتطور العسكري المصري، هذا يلزمه علامة استفهام في الوقت في التنفيذ. يعني مصر التي ساعدت وساندت العدو الإسرائيلي اليوم تلقى جزاء من هذا العدو الذي لا يمكن أن يوفق به، طرح علامة استفهام كبرى. يعني بعد الأردن ومصر يمكن أن نرى هناك تحولا في الإدارة الأمريكية مع ترامب وتحولا في القيادة الصهيونية العسكرية لكسر الجيش المصري ولكسر الجيش الأردني. لأن اليوم الحدث الأكبر عندما أعلن الجولاني حل الجيش السوري، يعني هذه المنطقة ستكون معزولة السلاح بالمطلق. نعم.
طيب دكتور، يعني هذا ما يكرسه طبعا تواجد المقاومة شمال القطاع وجنوبه بعد 15 شهر من العدوان المتواصل على القطاع، وكما أشار يعني كان الاحتلال يدعي نصرا مطلقا في هذه الحرب ولكن هي هزيمة مطلقة بمعنى الكلمة له. كيف ستنعكس معطيات الحدث في قطاع غزة اليوم على مستوى المراحل المتبقية من اتفاق وقف اطلاق النار؟
بالنسبة للفلسطينيين يعني منذ اللحظة الأولى لوقف إطلاق النار أو منذ اللحظة الأولى لخضوع العدو الإسرائيلي كان يعيش الفلسطيني حالة انتصار. لا يمكن لأي أحد في هذا العالم أن ينكر هذا الانتصار. يعني التضحيات جسيمة، التضحيات عظيمة، الشهداء كثر، ولكن حجم الانتصار يليق به هذه التضحيات. الهزيمة العسكرية الاستراتيجية للعدو الصهيوني في قلب فلسطين المحتلة من المقاومة الفلسطينية وليست من الجيوش العربية. يعني هذه نعود ونكرر، هذه المقاربة ليست سهلة وليست عادية. يعني لا يوجد هناك جيوش عربية. لو اجتمع الأردن ومصر وساند المقاومة الفلسطينية أزيلت إسرائيل ولا أزيلت الكيان الصهيوني. لذلك اليوم هذا العدو الصهيوني يخشى، بات يخشى من التسلح المصري، لا سيما أننا وجدنا سابقا عدة عمليات عسكرية أتت من الأردن وأتت من مصر. لذلك هو يخشى أن يتم التحالف والتعاون لاحقا، يعني مش مع هذه الأنظمة الحاكمة اليوم، لكن هناك قد يأتي يوم وتتبدل أنظمة الحكم في هاتين الدولتين لتصبح فلسطين ومصر والأردن أراضٍ مفتوحة، أراضٍ مدعومة هذا ما يخشاه العدو الصهيوني على أصل وجوده، على أصل احتلاله. لذلك اليوم بقوة يدفع ترامب بأنه عليه أن بأن على مصر والأردن أن تستقبل النازحين المهجرين اللاجئين الفلسطينيين. هذا في الموضوع. هناك كسر للإرادة الفلسطينية، كسر للإرادة العربية بمجملها. هذا المقترح هو صعب جدا، قاسٍ جدا، لسيما أننا سمعنا الحديث الإيراني بأنه على ترامب أن يأخذ هؤلاء الصهاينة إلى جزيرة جرينلاند. هو يريد احتلالها ويريد أن يحفظ هؤلاء الصهاينة. فعلا هذا اقتراح يمكن الحديث عنه بشكل كامل ورائع. وتفتيت المنطقة عندنا هو أساس هذا العدو الصهيوني، والمقامرات والمغامرات الأمريكية والأطماع الأمريكية في هذه المنطقة.
نعم دكتور، على أرضية ما تشهده غزة اليوم تتصاعد حدة الخلافات في حكومة الاحتلال، ويزداد الشرخ بين مؤيد لاتفاقية وقف اطلاق النار ومعارض لها. هل نحن أمام منعطف في مسار الصراع على أرضية ما أفرزته معركة طوفان الأقصى؟
بالنسبة للعدو الصهيوني، منذ اللحظة الأولى التي توقف إطلاق النار شهدنا استقالة جماعية لكل القيادة العسكرية. هذا أكبر دليل على الفشل الصهيوني، على الهزيمة الصهيوني. وفي القوة العسكرية بطبيعة الحال في أي كيان، في أي دولة، في أي قوة جيش نظامي، عندما تفشل الإدارة العسكرية في اللحظة الأولى، أول العمل الانهزامي، أولى العمل خيبات الأمل أن تقدم هذه القيادة استقالتها.
نعم.
بمعنى أن هؤلاء الضباط، كبار الضباط، يعني إذا ما قرأنا رتبهم ومراكز عملهم نجد أنهم القيادة العسكرية الأولى في الكيان الصهيوني. لو كانوا قتلوا في المعركة لكان أشرف لهم. يعني عندما استشهد السنوار، عندما استشهد محمد الضيف، عندما استشهد سماحة السيد الأقدس، عندما استشهد كافة قياديي المقاومة في لبنان في حزب الله والمقاومة في فلسطين، هذا كان شرف عظيم لهم من أن يقدموا استقالتهم نتيجة الهزيمة. يعني هذه المسألة سترتد داخليا إلى داخل المجتمع الصهيوني، إلى المستوطنين، لأنهم اليوم لا يستطيعون أن يقولوا بأنهم انتصروا. أكبر دليل على الهزيمة هو تقديم هذه القيادة برمتها. يعني ليس فقط رئيس الأركان، كل القيادة العسكرية توجهت، تقدمت بالاستقالة تمهيدا للمحاكمة.
نعم.
هذا العنصر الصهيوني الداخلي بأي قيادة سيثق لاحقا، لا سيما بعد الهزيمة في لبنان والهزيمة في فلسطين، لن تكون هناك ثقة بهذا الجيش.
أكيد.
وبطبيعة الحال عندما ينهار الجيش الصهيوني سينهار الكيان، ونحن شهدنا انهيار الكيان الصهيوني، إلا أن من دعمه هو الإدارة الأمريكية بشكل مباشر. يعني لولا الإدارة الأمريكية والدعم الأمريكي لما صمد هذا الكيان أسبوعا واحدا أمام عظمة المقاومة في فلسطين وأمام حزب الله في لبنان.
نعم. وسؤالي الأخير دكتور، أتمنى الإجابة باختصار، يعني من غزة إلى لبنان، هذه العودة في جنوب لبنان إلى القرى اللبنانية رغم استهدافهم من قبل قوات الاحتلال يتزامن مع ما شهده القطاع في خضوع العدو لشروط المقاومة، ما الذي يرسي هذا التزامن ما بين غزة وجنوب لبنان على مستوى معادلة الصراع مع العدو؟
نحن ما زلنا في قلب الصراع مع العدو الصهيوني. نحن ما زلنا نعيش الصراع.
أيوة.
نحن لم تتوقف المقاومة ولا الشعب ولا البيئة، لأن هذا الشعب وهذه البيئة اليوم هم أصبحوا المقاومة.
نعم.
لذلك طالما هناك محتل صهيوني في لبنان ستبقى المقاومة، وللمقاومة عدة أوجه. يعني اليوم هذه المقاومة هي المقاومة الشعبية، هذه المقاومة هي التي انطلقت للأراضي المحتلة وحررتها من العدو الصهيوني بعدما عجزت أو تخلت عنها الدولة اللبنانية نتيجة الاتفاقات ونتيجة الانصياع لسفارة الشيطان الأكبر في عوتر، ونتيجة الانصياع لفرحان بن زعلان السعودي، لكل هؤلاء. الشعب الجنوبي اليوم أثبت جدارته بأنه شعب يليق به النصر، بأنه شعب هو الذي تحدى، هو الذي تقدم، هو الذي ضحى وقاتل واستعاد أرضه وأفشل المخطط الصهيوني. فيما بقي من بعض النقاط التي يطالب بها العدو الصهيوني، بطبيعة الحال حزب الله، قيادة حزب الله تدرس كل الإمكانات، تدرس كل الخيارات، تدرس كيفية التعامل مع هذا العدو، لسيما بأن سماحة الأمين العام أعلن مرارا وتكرارا بأننا لن نقبل وجود أي جندي صهيوني على أراضينا، ستكون هناك مقاومة، ولكن لكل ساعة، لكل لحظة، لكل نقطة لها تفاصيلها، لها عدتها، لها رجالها.
أحسنتم، تحية طيبة لكم الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا من لبنان، شكرا جزيلا لكم دكتور.
لكم كل الشكر،
حياكم الباري. تحية طيبة لكم مستمعين الأكارم، لازلتم معنا وبرفقتنا في فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في سياق أخبارنا وتقاريرنا مستمعين الأكارم، سلمت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم السبت 3 أسرى صهاينة ضمن دفعة التبادل 4 في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار. وجرت عملية تسليم الأسيرين أوفر كالدرون ويردن بيباس للجنة الدولية للصليب الأحمر قرب ميناء خان يونس جنوب قطاع غزة بواسطة مركبة خاصة تستخدمها وحدات أمن المستوطنات. كانت المقاومة قد غنمتها في عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر 2023، في حين جرى تسليم الأسير الثالث كيث شمونسيل سيغال الذي يحمل أيضا الجنسية الأمريكية في مدينة غزة. هذا وأطلقت سلطات الاحتلال سراح 183 أسيرا فلسطينيا ضمن دفعة التبادل 4 في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار. هذا وإلى لبنان أحبتنا الأكارم، حيث تقدم حزب الله من حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية ومن الشعب الفلسطيني بأحر التعازي والتبريكات باستشهاد قائد هيئة أركان كتائب القسام محمد الضيف وثل من رفاقه الكبار من أعضاء المجلس العسكري، وخص بالتعزية عائلات هؤلاء الشهداء. وأعرب الحزب في بيانه عن اعتزازه بهؤلاء أبطال القادة الذين بقوا في ميدان الجهاد والمقاومة حتى آخر لحظات عمرهم، وقدموا لشعبهم كل ما استطاعوا دفاعا عن كرامته وفي سبيل استعادة حريته واستقلاله، مشيرا إلى أن الضيف وإخوانه سيبقون رمزا للأحرار الذين سيكملون طريق المقاومة. كما وشدد حزب الله على أن دماء الشهداء القادة وسائر الشهداء الذين قضوا في معركة طوفان الأقصى أثمرت نصرا أرغم العدو على وقف إطلاق النار وتحرير أعداد كبيرة من الأسرى والمعتقلين. كما وأضاف أن هذه الدماء ستزيد الشعب الفلسطيني إصرارا وعزما على مواصلة دربهم مهما غلت التضحيات، وستجعل أمتنا أكثر اقترابا من الوعد الإلهي لعباده المؤمنين بالنصر والكرامة. إلى الزميل علي بردة والتقرير التالي.
تقدم حزب الله من المجاهدين في حركة حماس ومن جميع فصائل المقاومة الفلسطينية ومن الشعب الفلسطيني الصابر والمجاهد بأحر التعازي والتبريكات باستشهاد قائد هيئة أركان كتائب القسام محمد الضيف وثل من رفاقه الكبار من أعضاء المجلس العسكري، وخص بالتعازي عائلاتهم الشريفة، سائلا الله تعالى أن يمن عليهم بالصبر والسلوان وعظيم الأجر. وقال حزب الله في بيانه: إننا نعلن اعتزازنا بهؤلاء القادة الشرفاء الذين بقوا في ميدان الجهاد والمقاومة حتى آخر لحظات عمرهم، وقدموا لشعبهم كل ما استطاعوا دفاعا عن كرامته وفي سبيل استعادة حريته واستقلاله. وعلى رأسهم القائد الكبير محمد الضيف الذي أفنى عمره في مقارعة العدو الإسرائيلي المحتل وأذاقه طعم الهزيمة، لا سيما في معركة طوفان الأقصى والتي كان أبرز مهندسيها وقادتها في الميدان، وسيبقى وإخوانه رمزا للأحرار الذين سيكملون طريق المقاومة. وأضاف حزب الله أن دماء الشهداء القادة وسائر الشهداء الذين قضوا في معركة طوفان الأقصى أثمرت نصرا أرغم العدو على وقف إطلاق النار وتحرير أعداد كبيرة من الأسرى والمعتقلين، وستزيد الشعب الفلسطيني الصابر إصرارا وعزما على مواصلة دربهم مهما غلت التضحيات، وستجعل أمتنا أكثر اقترابا من الوعد الإلهي لعباده المؤمنين بالنصر والكرامة.
دوره أكد حرس الثورة في إيران أن استشهاد قائد أركان كتائب الشهيد عز الدين القسام محمد الضيف ورفاقه سيضخ دماء جديدة في عروق المقاومة الفلسطينية ويعزز جاهزية الشعب الفلسطيني. وأضاف الحرس في بيانه أن محمد الضيف وغيره من قادة كتائب القسام الشهداء نجوم ساطعة في مجرة المقاومة الفلسطينية الأبية، يصنعون صفحة ملهمة ودائمة من التضحية والفداء والمقاومة والنضال الدؤوب ضد الكيان الصهيوني المزيف والمجرم. كما وأضاف الحرس في بيانه أن أسماء الشهداء ما زال يبث الرعب والهلع في قلوب المجرمين الصهاينة وأنصارهم، مشددا على أن من يواصلون مسيرة الشهداء سيثبتون أن اسمهم حي وهو طريق إلى مستقبل المقاومة. أيها الأحبة، واصلت المقاومة عملياتها وطورت أنماطها في التصدي للعدو، نموذج الاستمرار في المقاومة رغم استشهاد القادة من لبنان إلى غزة يبدد مشاريع العدو. إلى الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
أشبه بالخيال ما قدمته المقاومة من غزة إلى لبنان، أرادها العدو بلا رأس لقتل قادتها، بلا قيادة ولا سيطرة، فسيطرت روحية القتال والجهاد على المقاومين وثبتت الأقدام في الميدان.
فبعد استشهاد كل منهم على مدار هذه المعركة لم تزدد عزائم مجاهدين إلا صلابة بفضل الله، وازدادت المعارك ضراوة واحتداما، واستبسل المجاهدون أكثر وأثخنوا في العدو أكثر وأكثر، وزادت دافعيتهم للقتال بشكل غير مسبوق شاهده كل العالم، ولا يزالون على العهد والقسم.
هنا غزة، مجلس قيادة المقاومة برئيس أركانها شهداء، ضربات أثناء الحرب كفيلة بتبديل نمط القتال تنازلا، لكنها المقاومة الفكرة التي استمدت من دماء القادة إصرارا وبأسا واستمرارا، بل وتوسيعا لنار القتال بوجه المحتل، من رفح إلى خان يونس وغزة وجباليا وبيت لاهيا وكل محاور القطاع، وبكل أنواع المواجهات والكمائن وتطوير أنماط الصمود والتصدي، كل ذلك والقادة شهداء.
اشتبك اشتبك.
ورغم أنه هذا الاغتيال جاء في بداية الحرب في لبنان هجوم أو في ذروة المعركة في غزة، إلا أنه استطاعت الحركات أن تستمر في المعركة بشكل ربما طبيعي ودون أن يعني يحدث أي تراجع لا معنوي ولا عسكري ولا سياسي ولا على مستوى القرار ولا على مستوى الهرمية. وهذا يدل على شيء، يدلل يعني المسألة ليست مسألة عقيدة فقط وإيمان، ولكن هناك مؤسسة، هناك منظومة، هناك يعني سيستم واضح أنه ترسخ، وأيضا هناك ثقافة. وأعتقد أنه هذا ربما سيشكل أكبر تحدي لدولة الاحتلال، وهي على ثقة أنه تدرس هذا الأمر، هي كانت تتوقع انهيار كامل.
هنا لا نستعرض مشهدا مستجدا في التاريخ أيضا. تألقت المقاومات بشهادة القادة فصاروا قدوة وثأرا وشعلة توقد نار المقاومة.
تحية طيبة للزميل طلال درويش مستمعينا الأكارم على هذا التقرير. من جديد أحبتنا الأكارم، ويؤكد مخيم جنين أنه بمقاوميه أيقونة للمقاومة والتصدي لجيش الاحتلال بالرغم من الحرب الهمجية على أهله. إلى الزميل باسم صلاحي والتقرير التالي.
أمير أبو حسن ويزن الحسن نجمان من نجوم المقاومة نفذا كمين مخيم جنين قبل أيام، والذي قتل فيه جندي صهيوني وأصيب 5 عندما بغتا قوة صهيونية في منزل بمخيم جنين، استشهدا بعد 10 ساعات من الاشتباكات. أمير أبو الحسن وفي تسجيل سابق لنعي سماحة السيد حسن نصر الله طلب أن لا ينشر إلا بعد استشهاده.
أنا من مخيم جنين في فلسطين نبرك التحيات إلى محور المقاومة ونقول أن شمسك يا سماحة السيد لن تغيب، وستكون روحك حاضرة فينا ما حينا. وإذا ظنوا بأنهم باغتيالك واستشهادك يا سماحة السيد أن المقاومة ستتوقف فهم واهمون.
وكان العدو يظن واهما أنه بإفراغ المخيم من سكانه بعد تدميره بأنه سيكون خاليا له، فلم تسلم للبيوت ولا الشوارع والمحال التجارية ولا البنية التحتية من العدوان والتدمير.
حسب دران من الصبح صباح ويوزع الشباك، من شباك لشباك ينط الدران، صار يكون ممنوع التجول ممنوع التجول، اللي في البيت كله يخلي اللي في البيت كله يخلي يطلع. هسه عيات كلهن هاي الدران صار يحطر بينا، لازم نطلع.
الجيش طلعونا من الدور وما خلوش حدا، وخجر الناس كلياتها مع الاولاد الصغار وممنوع الواحد يفوت. صرنا صرنا 11 يوم هي جاي يكشف الدار وتطمن على الاوضاع، شو صار بالمخيم، شو صار بيها، شو صار بالمنطقه تبعتنا ودارنا.
جمله واحده على لسان اهالي مخيم جنين بان الدمار الذي حل بمخيمهم هو لا يقارن بما حصل في غزه، وان الصمود والتضحيه هي طريق الكرامه والعزه.
لكل مقاومه ملهم، فكيف لمقاومة ملهمها سماحة السيد حسن نصر الله ألا يكون النصر حليفها؟
تحية طيبة للزميل باسم صلاحي على هذا التقرير. مستمعينا الأكارم، تتخوف أوساط الاحتلال من الدور الذي سيلعبه الأسرى المحررون من سجون الاحتلال في إطار الاتفاق مع حماس في تحفيز العمل المقاوم في الضفة الغربية. مع الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير التالي.
هاجس الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس يشغل بال الاحتلال على مختلف المستويات، لا سيما الأسرى الرموز وكبار القادة من هؤلاء الأسرى، والذين يتخوف الاحتلال من أن يحدث نقلة نوعية في الشارع الفلسطيني بعد الإفراج عنهم، خصوصا في الضفة الغربية حيث طلبت بعض الأوساط بضرورة إبقاء هؤلاء في الضفة لسهولة السيطرة عليهم أو إعادة اعتقالهم، في حين حذرت أجهزة أمن الاحتلال ذوي الأسرى من أي مظاهر للابتهاج عند إطلاق سراحهم.
اتصلت حماس في الأيام الأخيرة عبر جهات رسمية فيها مع عائلات الأسيرين أحمد سعدات ومروان البرغوثي، مؤكدة التزامها بالإفراج عنهما. حماس تنظر إلى اليوم التالي لأبو مازن وتريد تحقيق الكثير من الدعم في يهودا والسامرة والمدن الفلسطينية وكذلك في غزة، وهي تعلم أمرا بسيطا جدا وهو أن مروان البرغوثي هو المرشح على مستوى الاستطلاعات لأن يكون الرئيس الفلسطيني المقبل، وليس لديه منافسين أبدا.
في المقابل يبدو أن استحقاق المرحلة الثانية من الاتفاق مع حماس بات يضغط جدا على حكومة نتنياهو من الداخل في ظل الموعد المرتقب له مع ترامب، والذي سيضع هذه القضية على مسار الحسم.
النقاش حول المرحلة الثانية هو نقاش سياسي، وسيكون على رئيس الحكومة اتخاذ قرارات سياسية وقرارات حزبية. والأمر الثاني كما قلنا في الأسبوع الفائت، فمن ناحية إسرائيل والجهات المهنية فإن النسخة المتعلقة بالتطبيع ومتطلباتها الأمنية والعسكرية والسياسية هي جاهزة وتنتظر القرارات الكبرى من قبل نتنياهو.
لا أصف لقاء نتنياهو ترامب بالحاسم، لكن هذا لقاء مهم جدا لأن إدارة ترامب تبلور سياستها الآن، وهذا اللقاء يؤثر على طبيعة بلورة الأمريكيين لسياستهم. فهناك خلاف في وجهات النظر في جزء من الأمور، وهناك اتفاق في جزء آخر، وهذا الأمر معقد. فوجهة نظر واشنطن تختلف عن وجهة نظر القدس، ونحن لدينا واجب أخلاقي حيال أنفسنا في كل ما يتعلق بإطلاق سراح المختطفين من جهة، وتدمير حماس، فيما لا يوجد واجب أخلاقي أمريكي لتدمير حماس. لذا يجب أن ندرك أن وجهات النظر مختلفة.
إعلام العدو أكد أن لقاء ترامب نتنياهو سيركز أيضا على موضوع تعجيل مسار التطبيع مع بعض الدول العربية وكيفية التعامل مع الملف الإيراني في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة.
تحية طيبة للزميلة ماجدة على هذا التقرير. يقع نتنياهو في مأزق كبير مستمعينا الكرام بين متطلبات المرحلة المتبقية من تبادل الأسرى وتقديم المزيد من التنازلات في غزة، وبين خسارته سياسيا بين الأوساط الصهيونية. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميلة رايا فرحات.
أكدت الأوساط الصهيونية أن رئيس حكومة العدو واليمين في أزمة كبيرة حيال التعامل مع المراحل المقبلة من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وأن أمام كيانهم خيارين لا ثالث لهما، وهما إما العودة إلى القتال أو إتمام التنازلات والخضوع للأمر الواقع الذي يتعلق عليه مصير نتنياهو وحكومته. والسؤال هو كيف سيتعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع أولويات المصالح الأمريكية وضرورات نتنياهو الحكومية.
نجحت حماس في العام والأشهر الثلاث الأخيرة بشكل كبير في قلب السرية في العالم، وربما يتمكن ترامب من الضغط على نتنياهو لمواصلة المفاوضات، وربما يضغط عليه للسير في عملية مقلصة، لكنه لا يستطيع الضغط عليه لينتحر سياسيا.
ما يحصل يظهر مدى التزام الولايات المتحدة بالمرحلة الثانية من الاتفاق، وهناك تحديان هائلان أمام نتنياهو في اللقاء مع ترامب، أحدهما الفجوة بين الرغبة في مواصلة الصفقة وعدم بقاء حماس في السلطة.
في هذه المرحلة من عملية تبادل الأسرى بين المقاومة في غزة والعدو الصهيوني، تزداد معه حالة الخيبة ومرارة الهزيمة لدى الصهاينة الذين لم يستوعبوا حتى الآن حجم الصدمة من مشاهد عودة المقاومة في غزة وخروج الأسرى الفلسطينيين، خاصة أولئك الذين تصنفهم إسرائيل بالخطيرين.
هناك الكثير ممن قتلوا إسرائيليين من بين الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم، وإذا نظرنا إلى الصورة العامة الاستراتيجية فأنني أعتقد أن هذا تحديا كبيرا، وهذا ما يجعل إسرائيل أمام واقع ليس بسيط في ظل هذه العملية، خصوصا بالنسبة للمخربين الكبار الذين يعودون إلى بيوتهم.
في هذه الصفقة يطلق زكريا زبيدي من جنين والضالع بالكثير من العمليات الإرهابية، وقد تمكن من الفرار منذ سنوات عدة من سجن جلبوع عبر نفق، وهو الآن في الحافلة مع بقية الأسرى الفلسطينيين يرفع شارة النصر ويبتسم.
وشددت الأوساط الصهيونية أن الأولوية القصوى التي فرضت نفسها على نتنياهو وعلى الجميع بعد عودة بعض المحتجزين الإسرائيليين هو أن تستمر عملية التبادل حتى إخراج آخر أسير لدى حماس، حتى في ظل تواصل التنازلات.
نشكر الزميلة رايا فرحات على تقريرها. إيران أحبتنا الأكارم بدأت الفعاليات لإحياء ذكرى عودة الإمام الخميني قدس سره من المنفى الباريسي لقيادة الثورة الإسلامية التي غيرت وجه المنطقة وكذلك العالم عام 1979. دعونا نذهب إلى الزميل ميسر بيومي الذي وافانا بالتقرير التالي عن هذه المناسبة.
هي انطلاقة عشرة الفجر التي تبدأ كل عام مع ذكرى عودة الإمام الخميني الراحل إلى إيران، ذكرى أحياها الإيرانيون هنا في حرم الإمام الخميني في طهران وفي مختلف المناطق الإيرانية، ليستعيدوا انتصار الثورة الذي أنهى زمن القهر وبزوغ فجر العزة التي وهبت لشعوب المنطقة ثمار أمل تتقد اليوم في قلوب كل أحرار العالم.
الثورة الإسلامية حققت إنجازات كبيرة على الأصعدة كافة بعد أن كانت إمكانياتنا ضئيلة. نحن الشباب نشعر اليوم بمسؤولية الحفاظ على هذا الإرث وتطويره أكثر.
تزامنت بداية عشرة الفجر هذا العام مع يوم الجمعة، لذا نحتفل اليوم بهذه المناسبة ونقيم الصلاة، علها تبارك لنا هذه المسيرة والثورة لعقود قادمة.
في طهران أقيمت فعاليات رسمية وشعبية وتجمعات جماهيرية وخطب سلطت الضوء على أهمية الحدث، شاركت فيها فئات المجتمع المختلفة التي عبرت عن اعتزازها بإنجازات الثورة الإسلامية والتضحيات التي قدمها الشعب الإيراني من أجل الحرية والاستقلال.
نحن اليوم في حرم الإمام الخميني قدس سره، نجدد له البيعة في هذه الذكرى المباركة التي نعلن فيها احتضاننا للثورة وخياراتها المقاومة.
مراسم اليوم تأتي بعد أكثر من أربعة عقود من الصمود والصبر التي نحصد اليوم ثمارها استقلالا وعزة في عالم يعيش تجبر القوى الكبرى بأبشع صورة ممكنة.
مع انطلاق عشرة الفجر تتواصل الفعاليات الشعبية لعشرة أيام بمسيرات وندوات ونشاطات تحيي تاريخ الثورة وأهدافها، تعكس القيم والمبادئ التي أرساها الإمام الخميني الراحل، وتشدد على أهمية الوحدة والتكاتف لبناء مستقبل أفضل لإيران والأمة الإسلامية.
هو يوم عودة روح الله الخميني إلى إيران، يوم تنطلق معه عشرة الفجر وانتصرت به الثورة الإسلامية الإيرانية، ثورة تشكل الأمل لمستضعفي العالم بإمكانية المقاومة والصمود في وجه الاستكبار العالمي.
نشكر جزيل الشكر الزميل ميسر بيومي على هذا التقرير. في كيان الاحتلال مستمعينا الكرام، ذكرت صحيفة يدعو تحرنات أن كلفة الحرب حتى منتصف كانون الثاني يناير عام 2025 بلغت 150 مليار شيكل بمتوسط 300 مليون شيكل. وذكرت الصحيفة أن ثمة تفاجوات كبيرة بين كلفة القتال في لبنان وبين كلفة القتال في قطاع غزة وبين محاولات التصدي للصواريخ الإيرانية. وفقا للصحيفة فأن الكلفة الأثقل في النفقات الأمنية هي تمويل قوات الاحتياط. يذكر أن مصدرا في وزارة مالية الاحتلال صرح سابقا بأن الميزانيات الضخمة الجديدة المخصصة لعام 2025 لإعادة إعمار مستوطنات الشمال والجنوب مجمدة. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا أحبتنا الكرام، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى فلسطين فلسطين اليوم آخر، حياكم الله وفي أمان الله.
نحن التاريخ والحاضر، نحن الجاي والريح ما أدرك تكسر إلنا رايك.
نحن التاريخ
الرابعة عصرا في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقرأها على حضراتكم خالد العبدالله، وأشرعها بالعناوين الرئيسية.